نحمده نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند له ولا مثيل له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله كان يقول صباح مساء: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائكم العلمي الفقهي المتجدد من مسجدكم العامل مسجد القماش في المصرية دقهلية بمصر، سائلين المولى عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. فهذا لقاؤنا الثالث في التمهيد لدراسة كتاب فقه السنة لفضيلة الشيخ سيد سابق رحمه الله رحمة واسعة، هو ووالدي وسائر أموات المسلمين أجمعين، قولوا آمين. وفي بداية هذا اللقاء أسأل الله تعالى أن يتقبل إخواننا القتلى في غزة وفلسطين شهداء، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. فإن آخر ما توصل إليه في أعمالهم الإجرامية من أعمال إخوان القردة والخنازير أنهم يطلقون غازا، هذا الغاز يتغير منه لون الجلد ويتساقط اللحم حتى لا يبقى في جسد الإنسان إلا العظم، وهذا الغاز يتسبب في إنهاء الأكسجين في المنطقة التي أنت فيها الضيقة، كما يتسبب في إنهاء الأكسجين بالجسد، فالنتيجة حتما يموت هذا الإنسان. ولا غرو ولا عجل أن يصدر ذلك من إخوان القردة والخنازير لإخواننا المجاهدين في أرض غزة وفلسطين، فنسأل الله تعالى أن يمدهم بمدد من عنده وأن يصب عليهم نصره وتأييده ومعيته، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، ما زلنا في التمهيد قبل بداية الدراسة، فإن شيخنا العلامة الألباني رحمه الله كان حينما نزل فقه السنة، أول ما نزل كتاب فقه السنة نزل أجزاء صغيرة، هذه الأجزاء تتكون من 14 جزءا، هذه الأجزاء الصغيرة نزلت جزءا تلو الآخر، فلما نزلت يعني انتشرت حتى أنها وصلت من جملة البلاد إلى بلاد الشام. ومعلوم أن علم السنة الألباني رحمه الله كان يعيش في دمشق الشام، فبدأ يطلع على مقالات فقه السنة في المجلة، وبدأ يطلع على فقه السنة في الأجزاء الصغيرة التي كانت تنزل، فكان له بعض الاستدراكات على كتاب فقه السنة، فكان إذا جلس مع الإخوة في الله يحرضهم على كتاب فقه السنة، أي يحرضهم على اقتناء الكتاب وعلى دراسة الكتاب، فكانوا يسألونه في بعض المسائل التي في الكتاب، فيقول لقد أصاب الشيخ في هذه المسألة، ولقد أخطأ الشيخ في هذه المسألة، فحرضه الإخوة أن يجمع المسائل التي استدركها على فضيلة الشيخ سيد السابق رحمه الله ويرسلها إليه. وبالفعل أرسل، ولكن الله عز وجل لم يقدر أن فضيلة الشيخ سيد السابق رحمه الله ينشر هذه الاستدراكات، فما كان من شيخنا الألباني من باب إتمام الخير إلا أنه كتب كتابا سماه تمام المنة في التعليق على فقه السنة، وهذا الكتاب يلزمك مع كتاب فقه السنة، وهو يتكون من مجلد واحد، وهو متداول ومطبوع ومنشور هنا وهناك في المكتبات، فمع كتاب فقه السنة يلزمك كتاب تمام المنة في التعليق على فقه السنة. وبعض طلاب العلم من المبتدئين إذا فتح كتاب تمام المنة ربما يتعقد من كتاب فقه السنة ويعزف عن دراسته، فيكون هذا من قصر في فهمه لما كتب الشيخ. فالشيخ رحمه الله، شيخنا الألباني رحمه الله، قال في كتاب تمام المنة في التعليق على فقه السنة: أما بعد، قال أما بعد، الحمد لله، قال أما بعد، فإن كتاب فقه السنة للشيخ سيد السابق من أحسن الكتب. هنا قال مؤكدا فإن حرف توكيد ونصب فقه السنة. كلمة فقه هي دقة الفهم، والسنة كما بينا ما ورد من قول أو فعل أو تقرير أو هم أو وصف خلقا كان أو خطأ للشيخ سيد سابق، ولم يقل السيد سابق، وإنما قال إيه للشيخ سيد، لأن من هو السيد؟ الله. هذا حديث في سنن أبي داود: السيد هو الله. أين؟ فهل يجوز أن نطلق على رجل سيد بني فلان؟ الجواب نعم، إذا كان وجيها من وجهائهم ورأسا من رؤوس عشيرته أو قبيلته، فلا بأس أن نقول أسيد بن حضير سيد بني عبد الأشهل مثلا، أو سعد بن معاذ سيد من سادات الأنصار، أو سعد بن معاذ أو سعد إيه إلى غير ذلك، فنقول هذا سيد من السادات. فبارك الله فيك. قال للشيخ السابق: فإن كتاب فقه السنة للشيخ السابق من أحسن الكتب التي وقفت عليها مما ألف في موضوعه. وهذه شهادة ألبانية، تزكية من العلامة الألباني لكتاب فقه السنة. قال: فإن هذا الكتاب يعني من أحسن الكتب التي وقفت عليها مما ألف في موضوعه، في حسن تبويب الأبواب بتاعته، يعني مبوبة بطريقة علمية وطريقة طيبة، في حسن تبويب وسلاسة أسلوب. أسلوب سهل، مش الواحد يفتح كتاب من كتب المتون قد لا يفهم شيئا من تعقيدات التي فيه، أما ده إيه سلاسة أسلوب مع البعد عن العبارات المعقدة التي قلما يخلو منها كتاب من كتب الفقه. كتب المتون تحتاج إلى شروحات، لأنها مختصرة وموجزة وكلماتها أصولية، والكلمات الأصولية الموجزة تحتاج إلى بسط وتفصيل وشرح، أي نعم. فهنا يقول بارك الله فيك: فلا يخلو منها كتاب من كتب الفقه، الأمر الذي رغب الشباب المسلم في الإقبال عليه. فشهد الشيخ الألباني أن كتاب فقه السنة أقبل عليه الشباب من هنا ومن هناك. بسبب إيه؟ أولا فضل الله تبارك وتعالى، طب ثم إيه؟ ثم حسن التبويب وسلاسة الأسلوب. واحد حسن التبويب، اثنين سلاسة الأسلوب، ثلاثة هو من الكتب يعني من الكتب الحسنة التي ألفت في موضوعها، من الكتب الحسنة التي ألفت في موضوعها. أي نعم. يبقى لما سألك ما سبب إقبال الشباب هنا وهناك على كتاب السنة، تقول واحد لأنه من الكتب الحسنة التي ألفت في موضوعها، اثنين حسن التبويب، ثلاثة ثلاثة الإيه؟ الأسلوب. صلاة على الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. طيب، فهنا يقول بارك الله فيك: الأمر الذي رغب الشباب المسلم في الإقبال عليه والتفقه في دين الله وفتح أمامهم آفاق البحث في السنة المطهرة. يعني هذا الكتاب من الأسباب التي جعلت الشباب يقبلون على السنة فضل عز وجل، وحفزهم على استخراج ما فيها من الكنوز والعلوم. لأن يطبق الناس سنة من سنن النبي عليه الصلاة والسلام خير لهم من أن يمطروا 40 إيه؟ صباحا، خير لهم من أن يمطروا 40 إيه؟ صباحا. وأنت سمعت الشيخ محمد الشفيق بيقول في صلاة المغرب، وهذا من الدعاء من السنة، قل اللهم يا منزل الكتاب، قل اللهم يا منزل الكتاب، ده دعاء نبوي. منزل الكتاب، الكتاب ده عبارة عن ايه؟ عن وحي. كتاب ايه؟ فالوحي فيه حياة ايه؟ حياة يا اخوانا القلوب. طيب، ثم قال: ويا مجري السحاب، السحاب بينزل منه ايه؟ المطر. طب المطر فيه حياة ايه؟ حياة الابدان. طيب، يا منزل الكتاب حياة القلوب، يا مجري السحاب حياة الابدان، ويا هازم الاحزاب، بهزيمة الأحزاب يعني يحرس النوران، نور القلب ونور الإيه؟ حياة القلب وحياة البدن، حياة القلب وحياة الإيه؟ البدن. يبقى منزل الكتاب فيها حياة إيه؟ بتبلمه ليه؟ منزل الكتاب فيه إيه؟ حياة القلوب، ومجري السحاب فيها حياة إيه؟ فيها أبداء، وهازم الأحزاب فيها حراسة الإيه؟ الحياتين، حياة القلب وحياة إيه؟ وهذا معنى الدعاء الذي سمعناه صلاة المغرب: اللهم يا منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليه. هذا نص كلام النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، فبارك الله فيك، يعني أنه كتاب جيد في موضوعه، وحسن التبويب وسلاسة الأسلوب جعلت الشباب يقبلون عليه ويريدون التعرف على صحيح السنة المطهرة، وحفزهم على استخراج ما فيها من الكنوز. وهل السنة فيها كنوز؟ أقول لا، بل كلها كنوز، ليس فيها كنوز فقط يعني كنز كنز، لا، بل كلها كنوز. والعلوم التي لا يستغني عنها مسلم أراد الله به خيرا، كما قال صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذا الحديث ثابت في الصحيحين من حديث معاوية بن أبي سفيان: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فمفهوم المخالفة: من أراد الله به شرا إيه؟ لا يفقه في الدين. فمن علامات الخيرية أن يفقهك الله تعالى في دين الله عز وجل. طيب، ولقد كان صدور هذا الكتاب فيما أرى ضرورة من ضرورات العصر الحاضر، ولقد كان صدور هذا الكتاب ضرورة من ضرورات العصر الحاضر، حيث تبين فيه لكثير من المسلمين ألا نجاة مما هم فيه من الانحراف والاختلاف والانهيار، انحراف واختلاف وانهيار، وتغلب الكفار والفساق عليهم. ها، يبقى موجود في الأمة انحراف وانهيار واختلاف، والأمة قد تغلب الكفار والفساق عليهم. ولا أدل من عمل إخوان القردة والخنازير في غزة فلسطين، ولا أدل على ذلك من عمل الشيوعيين في الشاشان والبلقان، ولا أدل على ذلك من عمل الصرب في البوسنة والهرسك، ولا أدل على ذلك من عمل الكافرين في الصومال، إلى غير ذلك من بلاد الإسلام والمسلمين. طيب، فقال لك بقى لا نجاة منهم فيه من الانحراف والاختلاف والانهيار وتغلب الكفار والفساق عليهم إلا بالرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يأخذون منها فقط ومن القرآن أمور دينهم ومسائل فقههم. فكان لهذا لابد لعامتهم من مصدر قريب التناول. لا تجيبوا المجموع صحيح الوزب شيء مجلد، لا، الناس هيجيبوا المغني لابن قدام 14 مجلد حجم كبير، لا، الناس هيجيبوا المحلل ابن حزم ويجدوه بيقعد يخبط في الأئمة، هيتعلموا التطاول على العلماء. فالكتاب الذي فيه حسن تبويب وسهولة أسلوب وجيد في موضوعه هو كتاب فقه الايه السنة، وهذا هو الذي يخرجنا إن شاء الله من الاختلاف والانهيار والانحراف ومن غلبة الكفار والفساق علينا. طب ايه ليه؟ لأنه مشتق مستنبط من الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. طيب، فكان لابد لعامته من مصدر قريب التناول يمكن الاعتماد عليه والرجوع إليه حتى يقتضيهم الأمر ويغنيهم عن المراجع الكثيرة في الموسوعات العديدة من أجل مسائل قليلة أو كثيرة. فكان أن ألهم الله تعالى الأستاذ سيد سابق فأخرج لهم هذا الكتاب فقه السنة، فقرب لهم الطريق وأمر لهم السبيل، جزاه الله خيرا. طيب، من أجل ذلك كنت ولا أزال أحض على اقتنائه. الكلام كلام الشيخ الألباني. من أجل ذلك كنت ولا أزال أحض على اقتنائه والاستفادة مما فيه من السنة والحق. ومنذ صدور الجزء الأول منه من الحجم الصغير القديم كل راغب في السنة وناصر للحق، حتى انتشرت نسخة بين صفوف إخواننا السلفيين وغيرهم في دمشق وغيرها من البلاد السورية، يقصد غير البلاد السورية يعني دمشق، حلب، اللاذقية، إلى غير ذلك، نوى، إلى غير ذلك من بلاد السورية، كما نقول اسكندرية، القاهرة، دمياط، البحيرة المطرية، إلى غير ذلك وغيرها من البلاد السورية. فكان من نتيجة ذلك أن توجهت إلي منهم أسئلة كثيرة عن غير قليل من المسائل والأحاديث الواردة فيه، فكنت أجيبهم عنها بما أعلمه، وكثيرا ما كان الجواب مخالفا لما في الكتاب، فقد كنت أضعف كثيرا من أحاديثه وأخطئ عديدا من مسائله. أضعف كثيرا من أحاديثه وأخطئ عديدا من مسائله، يعني الشيخ سيد مطالب استدل ببعض الأحاديث الضعيفة التي لا يعلم ضعفه، فأتى الشيخ الألباني فأبان ضعفه. طيب، ويخطئه في عديد من المسائل، يعني الشيخ سيد سابق مثلا استدل في مسألة الحديث الضعيف، وأنتم تعلمون أن الحديث الضعيف الراجح أنه لا يستدل به لا في الأحكام، لا يؤخذ به في الأحكام ولا في الفضاء. ومن قال من أهل العلم أنه يؤخذ به في فضائل الأعمال، يا شيخ صلاح الخطاب استيقظ، العلماء اللي قالوا يؤخذ به في فضائل الأعمال اشترطوا ثلاثة شروط. الشرط الأول ألا يكون شديد الضعف، الشرط الثاني ألا يخالف أصلا من أصول الشريعة الغراء، الشرط الثالث ألا يعتقد المرء سنيته عند التلبس بفعله. هذه شروط ثلاثة في الأخذ بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال لمن جوز ذلك. لكن إذا أردت تسأل الإمام البخاري، محمد بن البخاري يقول لك لا يؤخذ به في الأحكام ولا في فضائل الأعمال، إذا سألت رأس الحديث في عصرنا الألباني يقول لك لا يؤخذ به في الأحكام ولا في فضائل الأعمال. لكن أسيادنا من أهل العلم الذين قالوا بجواز الأخذ به في فضائل الأعمال اشترطوا ثلاثة شروط: الشرط الأول ألا يكون شديد الضعف، الشرط الثاني ألا يخالف أصلا من أصول الشريعة الغراء، الشرط الثالث ألا يعتقد المرء سنيته عند التلبس بفعله. طيب، فالشيخ الألباني الله يرحمه لما اطلع على هذا الكتاب وجد فيه أحاديث ضعيفة ضعفها، ووجد أقوالا مرجوحة فبين الراجح رحمة الله تعالى عليه. فلما رأى ذلك بعض الغيورين على فقه السنة والحريصين على نشرها صحيحة بين صفوف الأمة، اقترح علي أن أسجل ما أخذه على الكتاب وأنشره بين الناس، فاعتذرت عن ذلك أول الأمر. ثم لما تكرر الطلب فيه وألح به كثير غيره، رأيت أنه لابد من إجابة طلبهم وتحقيق رغبتهم أو طلبتهم أين وتحقيق رغبتهم لما في ذلك من خدمة للكتاب. يبقى الشيخ الألباني هل يقصد أن ينتقد في السنة؟ لا، يقصد أن يرتقي به. أن إيه؟ أن يرتقي به. ولذلك لما كنت غلطان الراجل اللي بحبك يخلو بك وينصحك، والراجل اللي بحبكش يعيرك ويفضحك بين الناس لأنه يريد أن يظهر عليك. أما الذي يريد أن ينصحك يخلو بك ويساررك، يقول لك لو فعلت كذا لكان خيرا، لأنه يريد الارتقاء بك. يعني أنت 9 من 10 عاوزك تبقى 10 من 10، أنت 10 من 10 عاوزك تبقى 11 من 10، مستوى رفيع. فيريد أن يرتقي بك ولا يريد أن يفضح. فكذلك الشيخ الألباني الله يرحمه يريد أن يرتقي بالكتاب من فرحه بالكتاب، من فرحه بالكتاب. بل الفكرة التي يحملها ويدعو الناس إليها وهي جمعهم على الكتاب والسنة والقضاء على الخلاف وبدعة التعصب للمذاهب. يعني بعض الناس مثلا محمد زاهد الكوثري، هذا الرجل رأس الجهمية في عصر، محمد زاهد الكوثري رأس الجهمية في عصر، بيقول عليه عالم من علماء الحديث، أين هو الكوثري؟ وهو أستاذ الشيخ عبد الفتاح أبو غدة، عبد الفتاح أبو غدة من علماء الحديث. الشيخ محمد زاهد الكوثري رأس الجهمية في عصر، في حديث هذا الحديث ضعيف جدا، وقالوا أنه موضوع، أن أبا حنيفة سراج أمتي، أبو حنيفة سراج أمتي. محمد زاهد الكوثري كان رأس الجهمية في زمانه. الجهمية نسبة إلى جهم بن صفوان، الجهمية يعطلون الصفات، وغلاة الجهمية ينكرون الأسماء والصفات، ومحمد زاهد الكوثري أستاذ عبد الفتاح أبو غدة، كان دكتور يدرس في الجامعات، كان يشيد بشيخه وأستاذه محمد زاهد الكوثري الذي كان حنفي المذهب. فمحمد زاهد الكوثري رغم أن الحديث لا يصح صحح حديث أبو حنيفة سراج أمتي، ولا يخلو جميع طرقه من مقال، ومع ذلك عصبية منه للمذهب صحح الحديث. وحديث محمد بن إدريس كإبليس في هذا المعنى بربك صحح. محمد بن إدريس كإبليس ده هو مين؟ الإمام الشافعي. كيف يقال على إمام ملأ الدنيا هدى وعلما وهو أستاذ الإمام أحمد محمد وتلميذ الإمام مالك الشافعي؟ الشاهد أن هذا نشأ من العصبية المذهبية، وهذه العصبية المذهبية وصل بها الأمر إلى أن الكرخي قال يجوز للحنفي أن يتزوج من الشافعي، قياسا على أن المسلم يجوز أن يتزوج من أهل الكتاب، وهذا قياس باطل. لكن عصبيتهم للمذاهب وصلت بهم إلى هذا المستوى المتدنس. فالشيخ سيد سابق في كتابه فقه السنة يجل أبا حنيف ومالك والشافعي وابن حنبل، ولكن إجلاله للنص القرآني وصحيح النص النبوي بفهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي أشد من إجلاله للأئمة وغيرهم. فهو قد استفاد من الأئمة، ولكن يدور مع الدليل حيث دار على قدر ما منحه الله تعالى من علم. هتقول لي يا أخي والله أنت رجل بتناقض نفسك، أنت من شوية قلت أن الشيخ الألباني يضاعف أحاديث في هذا الكتاب، وهذا الكتاب فيه أقوال مرجوحة. أيوة، ما منا إلا راض ومردود عليه. أي نعم. فالكتاب غلب خيره شره، غلب خيره شره، والذي فيه من الخطأ ليس متعمد، والرجل يدور بين أجرين وأجر، فإن اجتهد وأصاب له أجران، وإن اجتهد وأخطأ له أجر، حتى نعلم أنه ليس هناك أحد معصوم إلا الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام. طب الشيخ الألباني اللي انتقده يخطئ؟ أيوة يخطئ. طب أنت اللي تتكلم وقعد تعلمنا تخطئ؟ بقولك الألباني وأبو حنيفة يخطئ، تقول لي أنت بتخطئ؟ طب أنت إزاي؟ هذا أمر كالشمس وضحاها، أمر معلوم لا يحتاج فيه إلى بيان. إذا كان أبو حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل هذا إزاي؟ فماذا يفعل أصحاب الورقة الباهتة اللي هو إحنا الورقة الباهتة؟ أما دول في القرون الإيه؟ المفضلة. أي لا، على كل حال سيأتي التفصيل في ذلك إن شاء الله تعالى. فهنا بارك الله فيك يقول سلمك الله وحفزهم على استخراج ما فيها من ولقد كان صدور هذا الكتاب فيما أرى ضرورة من ضرورات العصر الحاضر، حيث تبين فيه لكثير من المسلمين ألا نجاة مما هم فيه من الانحراف والاختلاف والانهيار وتغلب الكفار والفساق عليهم إلا بالرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يأخذون منها فقط ومن القرآن أمور دينهم ورسائل فقهيهم، فكان لهذا لابد لعامتهم من مصدر قريب التناول يمكن الاعتماد عليه والرجوع إليه حين يقتضيهم الأمر ويغنيهم عن المراجعات الكثيرة في الموسوعات العديدة ومن أجل مسائل قليلة أو كثيرة. فكان أن ألهم الله تعالى الأستاذ السابق فأخرج لهم هذا الكتاب في السنة فقرب لهم الطريق وأمر لهم السبيل، جزاه الله خيرا. وأبلغ الثناء أن تقول لأخيك جزاك الله خيرا، من أجل ذلك كنت ولا أزال أحض على اقتنائي والاستفادة مما فيه من السنة والحق، ومنذ صدور الجزء الأول من الحجم الصغير القديم كل راغب في السنة وناصر للحق حتى انتشرت نسخة بين صفوف إخواننا السلفيين وغيرهم في دمشق وغيرهم من البلد السورية وغيرهم، فكان من نتيجة ذلك أن توجهت إلي منهم أسئلة كثيرة من غير قليل من المسائل والأحاديث الواردة فيه، فكنت أجيب عنها بما أعلمه، وكثيرا ما كان الجواب مخالفا لما في الكتاب، فقد كنت أضاعف كثيرا من أحاديثي وأخطئ عديدا من مسائله. لما رأى ذلك بعض الغيورين على فقه السنة والحريصين على نشرها صحيحة بين صفوف الأمة اقترح علي أن أسجل ما أخذه على الكتاب وأنشره بين الناس، فاعتذرت عن ذلك أول الأمر، ثم لما تكرر الطلب فيه وألح به كثير غيره رأيت أنه لابد من إجابة طلبتهم وتحقيق رغبتهم لما في ذلك من خدمة للكتاب، بل الفكرة التي يحملها ويدعو الناس إليها وهي جمعهم على الكتاب والسنة والقضاء على الخلاف وبدعة التعصب للمذاهب كما صرح في مقدمته. أين بل الفكرة التي يحملها، كنت أود أن يقول بل المنهج الذي يحمله، كنت أود أن يقول هذا، لأن جمع الناس على الكتاب والسنة ليس فكرة، لأن الفكرة تؤخذ وترد، بل أود أن يقول بل المنهج. أي نعم. وعلاوة على ذلك ففيه تنزيه للكتاب مما وقع فيه من الأخطاء الفقهية والأحاديث الضعيفة التي يتنافى وجودها مع فقه السنة، وبهذا أكون قد حققت شيئا من الرغبة التي كان أبداها لطرفين أحد إخواننا لما ذهب إلى مصر، وهي التعاون في سبيل الفكرة المذكورة عن كسب وقرب، ولكن حال دون ذلك عدة أسباب، أهمها بعد الدار وتعذر اللقاء. بعد الدار بين دمشق الشام وبين مصر الشيخ زي السلام، بعد الدار وتعذر اللقاء، فإذا قد فاتني ذلك فلا أقل من التعاون فيها عن بعد، ما دام المكان بعيد واللقاء متعذر أكتب بقى لني إيه ربنا فهمني إياه، لأنه ما لا يدرك جله لا يترك كله، ما لا يدرك جله لا يترك كله. يعني على سبيل المثال مثلا إحنا بنبدأ الدرس من العصر، فكل الإخوة دول عاوزين يحضروا منين؟ من العصر، لكن قد يتعذر عليه الحضور من العصر فيقوم يحضر من المغرب، فيقول ما لا يدرك جله لا يترك كله، ما يدرك جله لا يترك إيه كله، فيقوم حاضر من المغرب، يقول هذا شيء طيب. فكذلك هو الأصل أن يلاقي الشيخ السابق ويذكره بهذا، فما لا يدرك جله لا يترك كله من هذا الباب. فلما شرح الله لذلك صدري، شيخنا الشيخ الألباني يقول كده رحمة الله عليه، قل فلما شرح الله لذلك صدري واطمأن له قلبي شرعت في قراءة ما تضر من أجزاء الكتاب قراءة إمعان وتدبر، فكنت كلما تبين لي منه شيء يستحق ذكره والتنبيه عليه سجلته عندي وعلقته في وريقاتي، يعني كتب التعليق على ذلك، فما إن انتهيت من التعليق عليها حتى تأكد لي ضرورة مصلحة. يعني لما خلصت التعليقات على جزء مثلا إن شاء الله ده الكلام اللي أنا كتبته توفيق الله وكان مهم جدا أن أنا أكتبه، فالحمد لله الذي وفقني إلى هذا. فقال حتى تأكد لي ضرورة مصلحة، ذلك لأنني وقفت فيها بعد هذه الدراسة على أخطاء كثيرة بعضها مهمة جدا ما كنت أتصور وجودها فيها، ولذلك فإني رأيت أنه لا بد من بيانها، وقد وفق الله لذلك وله الحمد منه. ولعل من الفائدة أن أشير إلى نوع تلك الأخطاء بصورة مجملة ليأخذ القارئ عنها فكرة فتتبين له أهمية هذا التعليق. تعال نسمع الأشياء التي أخذها الشيخ الألباني على مولانا فضيلة الشيخ سيد سابق رحمة الله تعالى عليهما على الكتاب اللي احنا ندرسه اللي هو كتاب فقه السنة، وسننبه طبعا عند كل جزئية إن شاء الله على حسب توفيق الله يحرم اصحى حتى زي. فقال هنا يمكن حصر هذه الأخطاء على وجه التقريب كما يلي: أحاديث كثيرة سكت المؤلف عليها وهي ضعيفة. يعني فيه أحاديث استدل بها الشيخ السابق وهذه الأحاديث ضعيفة وسكت عنها وكان يجب عليه أن يبين ضعفه فيقول هذا الحديث ضعيف ضعفه فلان. هذا أول ملاحظ. وأحاديث أخرى قواها وهي عند التحقيق، وهي بعض الأحاديث قال أنها صحيحة أو حسنة لكن أهل الحديث يرون أنها وهي أي ضعيفة لمن تتبعها بعلوم قواعد الحديث متنا وسندا، يعني دراية ورواية. طيب وأحاديث ضعفها وهي صحيحة أو لها أسانيد أخرى صحيحة. فيها أحاديث ضعفها ولها طرق لمجموع طرقها ترتقي إلى درجة الصحة وبعضها يرتقي إلى درجة الحسن. وأحاديث ينسبها لغير الصحيحين وهي فيهما أو في أحدهما، ينسب الحديث لأبو داود أو للترمذي أو لابن ماجه أو للنسائي أو لمصنف ابن أبي شيبة أو لأبي يعلى أو لمصنف عبد الرزاق أو ابن حميد أو غير ذلك. فإذا حققت في الحديث وجدته في البخاري ومسلم أو في البخاري فقط أو في مسلم فقط، إما في الصحيحين أو في أحدهما. أين وكذلك أحاديث يعزوها لأحد الصحيحين وغيرها ولا أصل لها فيهما، ولا أصل لهما فيه، يعني هو الحديث ده في البخاري ومسلم لما تيجي تشوفه حقق ليش في البخاري ولا فين ولا في مسلم. وفضل الشيخ عبده قبل العصر كنت معه بيقول أني متعود لما أقرأ حديث في كتاب من الكتب قد أكون واثقا في مصنف الكتاب، لكن إذا أردت أن أنقل الحديث في الخطبة أو في المحاضرة أنظر إلى من صنف الكتاب. قال خرج الحديث فين؟ قال مثلا في البخاري، فيقول أريد أن أرجع إلى البخاري لأقرأ الحديث بأم عيني في صحيح البخاري حتى إذا نقلته على المنبر أو على كرسي المحاضرات أكون متأكد. إيه المناسبة أن أقول الكلام ده؟ بحكي عن نفسه عن الشيخ عبد الوهاب ولا لا؟ عاوز أقول إن مولانا الشيخ سيد السابق رحمة الله تعالى عليه ذكر بعض الأحاديث وقال إن هي البخاري. الشيخ الألباني قال ماشي في البخاري ولا في مسلم. طب هو بيكذب؟ ما بيكذبش، لكن غلب على ظنه كذلك. هذا فكان ينبغي أن يتثبت قبل أن يثبت رحمة الله تعالى عليه. طيب وأحاديث يريدها ولا وجود لها في شيء من كتب السنة، يعني لا في البخاري ولا مسلم ولا أبو داود ولا الترمذي ولا النسائي ولا ابن ماجه ولا مسند أحمد. أي نعم، طبعا مسند الإمام أحمد فيه قد إيه؟ 27,000 حديث. طب هو محقق، حققه الشيخ شعيب الأرناؤوطي مع فريق من طلاب الحديث في 50 مجلد ومطبوع طبعة جيدة ومتداول، ووالد الشيخ حسن البنا في كتاب الفتح الرباني في مسند أحمد الشيباني عن عمل الشيباني أيضا. وكذلك العلامة أحمد شاكر، إلا أن العلامة أحمد شاكر لم يتم الإيه مسند الإمام أحمد. العلامة أحمد شاكر ده من علماء الأزهر، من علماء الأزهر. أي نعم، وكان قاضيا شرعيا في السودان أيام وحدة السودان ومصر، وأبوه شاكر كان وكيلا لمشيخة الأرض، كان يعني بيت علم، كان وكيلا لمشيخة الأرض. والعلامة أحمد شاكر من علماء الحديث الفحال. أي نعم، فهو علامة وادي النيل. على كل حال أحاديث يريدها لا وجود لها في شيء من كتب السنة، وسوق الحديث من طريق صحابي يسميه برواية جماعة من المحدثين وهو عند معظم عن صحابي آخر. يعني يقول مثلا أبو هريرة إن خد من أبو هريرة هو من صحابي آخر غير أبو هريرة. طيب عزوه الحديث لمخرجه ساكتا عليه مع أن مخرجه الذي نسبه إليه عقبه بما يقدح في صحته. مثلا الحديث أخرجه أبو داود ينبغي أن يحكم على الحديث، حديث عند أبو داود لكن صحيح لذاته، صحيح لغيره، حسن لذاته، حسن لغيره، ضعيف، موضوع، مضطرد، شاذ، منكر. الله، هو في أحاديث عند الترمذي وأبو داود والنسائي ومنازه ضعيفة. أيوة فيه أين فيخرج الحديث يقول الحديث عند أبو داود ويسكت. احنا عاوزينه يحققه. حققه يعني ايه؟ يعني يذكر انه عند ابي داود ويذكر الحكم على الحديث، يذكر الحكم ايه على الحديث. وربما يكون قد نقل الحديث من عند الترمذي او ابو داود وقد اعله الترمذي او اعله ابو داود ولا ينقل فضل الشيخ السابق اعلال ابي داود او الترمذي. هل فهمنا؟ هل كان انجليزي ولا عربي؟ طيب فبارك الله فيه. وعدم تتبعه أدلة المسائل، فكثيرا ما يسوق المسائل دون دليل يؤيدها، فأحيانا يحتج لها بالقياس مع أنه يوجد فيها حديث صحيح وصار يستدل بالعموم وفيها دليل فصل. يعني بعض المسائل يذكرها دون أن يذكر دليلها، الرقم واحد. وبعض المسائل يذكر القياس فيها، وإحنا عندنا مصادر الكتاب والسنة والإجماع والإيه والقياس، فلا ينبغي للمرء أن يستخدم القياس في حالة وجود النص القرآني أو صحيح النص النبوي. حب. وهذا قد حدث منه رحمه الله عليه. وأحيانا يستدل بالنص العام في وجود النص الخاص، في وجود النص الخاص. وهذا سنضرب له أمثلة. يعني مثلا إيه؟ وإذا قرأ القرآن فإيه؟ استمعوا له. فالإمام مثلا لو قرأ الفتحة أنت تسمع ده نص عام، في نص خاص. حديث عقبة بن الصامت عند أبي داود لما النبي عليه الصلاة والسلام قال له هل تقرؤون خلف إمامكم؟ فقالوا نفعل. فقال عليه الصلاة والسلام لا تفعلوا إلا في أم الإيه؟ الكتاب. ده نص خاص، فاستمعوا له وانصتوا نص إيه؟ عام. فهو يستدل على المسألة بالنص عام مع أن هناك في المسألة نص خاص، فكان ينبغي أن يستدل بالنص الخاص ما دام النص الخاص موجود لأنه مقدم على الإيه؟ العلم. كذلك أيضا طب تفاكي وإن شاء الله تؤذن العشاء ونتم بقية الكلام في الدرس القادم إن شاء الله. وصلي اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد.
وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا بالإسلام دينا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وعكس مقام محمد العكس. نعم تفضل.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ثم أما بعد، هذا سائل أرسل يقول هي شروط التوبة المقبولة وما هي شروط ثبات الإنسان على دين الله؟
لا أعد والله.
ما هي شروط التوبة المقبولة وما هي شروط ثبات الإنسان على دين الله؟
شروط التوبة أولا الندم على فعل الذنب، ثانيا الإقلاع عنه، ثالثا العزم على عدم العودة إليه، رابعا رد المظالم إلى أهلها حسية كانت أو معنوية، خامسا أن تكون قبل الوقت الخاص وهو الغرغرة، سادسا أن تكون قبل الوقت العام وهو طلوع الشمس من مغربها، سابعا أن يكون ذلك كله بالإخلاص لله تعالى. فعلم من إجابتي أن شروط التوبة سبعة قلت، والمشهور لدى معظم الناس ثلاثة وبعضهم أربعة، فانتبه. والله أعلم.
وهذا سائل يقول كثرت برامج الأحلام على شاشات الفضائيات وخاصة برنامج الشيخ سيد حمدي، فماذا تقول؟
هذا البرنامج برنامج فشل. ومن أعظم أسباب فشله أنه مع امرأة عارية سافرة متبرجة، أسأل الله الهداية لي ولها ولسائر أعراضنا، قولوا آمين. ولا ينبغي لمن يزعم أن له أدنى صلة بالشرع أن يسمع لنفسه جهارا نهارا أمام الدنيا أن يأتي بهذا المنظر القبيح الذي يخالف الشرع كلا وجزءا. وأنا أدعوه من فوق هذا المنبر أن يتوب إلى الله عز وجل من هذا الفعل القبيح، فأسأل الله تعالى أن يتوب عليه وأن يتوب عليه فأن يتوب على سائر العصاة، هذا أولا. وثانيا، لا ينبغي أن نشغل أنفسنا بالأحلام. تقول أما يوجد رؤية؟ أقول بلى يوجد رؤية وهي من الرحمن. أما يوجد حلم؟ بلى يوجد حلم وهو من الشيطان. أما يوجد حديث نفس؟ بلى وهو من النفس. أما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل هل رأى منكم أحد رؤيا؟ بلى كان يسأل. لكن أن يكون ذلك الأمر شاغلنا الشاغل ونقيم عليه أحلاما وآمالا فهذا مما لا ينبغي، والله المستعان وعليه تكلان. نعم.
على ذكر الفضائيات، لا يفوتنا نذكر أن قناة الحكمة الفضائية عادت فجر الأمس على تردد 10-8-2-7 على قمر الصناعي المصري نايتساب. هذا السائل يقول ما حكم المظاهرات أو ما هو قولك فيها؟
هو أنا سامعين الكلام. أرجو لإخواننا إدارة المسجد أن ينتبهوا، فكلما سأل سؤالا أقول له أعد، والكلام مش مفصل، وأنا أسمع كلمتين وأركب الجملة، ولا ينبغي للمفتي أن يفعل هذا، بل لابد أن يكون الكلام واضحا جليا حتى يتمكن المفتي من الفتوى. على كل حال، الأخوات، واحدة من الأخوات بتقول أقسم بالله أني لن أسمع شيء من هذا الدرس بسبب كلام الأخوات. بعض الأخوات يترسرنا ويجتهدنا في الكلام أثناء الدرس. أنا أقول للأخت التي تترسر أثناء الدرس الزمي بيتك، ولا بارك الله فيك إن أصررت على هذه البلية وهي الأثرثرة أثناء الدرس، لا بارك الله فيك. ها أنت حرة، هذا دعاء في مجمع مبارك، فانتبه. لا ينبغي لطالب العلم في الدرس أن يتكلم إلا مع شيخه إن أذن شيخه له بالكلام، وإلا فلا. ما واحد يطلع يرد على التليفون راجل هايل قاعد قدام كلام ربنا عز وجل وكلام النبي، أغلق هاتفك هذا، وعلى ما تطلع تبقى تشوف الهاتف بعدين، انتهى الدرس أغلق الهاتف وانتبه بكليتك إلى كلام الله تعالى وكلام رسوله. الولد الفلوس مقطع بعضها عنده 100 مليار، ده انت لو عندك 100 مليار والكلام مش حاصل ينبغي ان تتفرغ هذا الوقت لله عز وجل. طيب، فنهيب بالاخوات ان يتقين الله تعالى. نعم، تفضل يا اخي.
هذا اخ يقول سئمنا من المحاضرات والخطب ونريد ان نعرف ماذا نفعل اخواننا في
رمضان.
هذا سائل يقول سئمنا من المحاضرات والخطب ونريد أن نعرف ماذا نفعل إخواننا في غزة.
يا إخوان، حضوركم هذا الدرس وما كان على شاكلتي من الدروس الشرعية نصرة لإخواننا في غزة وفلسطين. أنت بتقول الكلام ده زي ربنا قال إن تنصروا الله ينصركم. نصرة الله معناها لزوم الطاعة، فوجودك في الدرس طاعة ولا معصية؟ طيب، يبقى أنت نصرت ربنا. ثمرة نصرة الله إن تنصر الله إيه؟ ينصرك. ولينصرن الله إيه؟ ما ينصرك. فأنت الآن في نصرة لله، فثمرة هذه النصرة أن ينصرك الله. احفظ الله يحفظك. أنت الآن تحفظ الله بوجودك في الدرس، فنتيجة ذلك يحفظك. فوجودك في الدرس ومحافظتك عليه وحبس نفسك على الطاعة، والله وبالله وتالله، نصرة لإخوانك في غزة. وكنت مدعو عند بعض الإخوة في المصرية هنا، وقد اتصل لنا ببعض البيوتات في غزة، واتصلنا بهم على غير معرفة، هذا ندعو لهم ونشجعهم وكذا. أي نعم. وقالوا استمروا لنا في الدعاء فإننا نشعر بثمرة دعائكم، أي بثمرة دعاء المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. أي نعم. بارك الله فيك. نعم.
وهذا السائل يقول: المال الحرام يمنع استجابة الدعاء، فهل على المرأة التي ليس لها عائل سوى أبوها وزوجها وماله حرام، هل عليها حرج أم لا؟
رجل غذي من الحرام ويرفع كف براء إلى الله فأنى يستجاب له؟ أي كيف يستجاب له هو يأكل من حرام ويشرب من حرام ويلبس من حرام؟ فإذا أراد المرء فينا رجلا كان وامرأة أن يكون مستجاب الدعوة فلا بد أن يكون مطعمه ومشربه وملبسه من حلال. والمرأة التي يأكل زوجها من حرام يجب أن تدعو له وأن تدعوه وأن يكون لها موقف له حد. والله أعلم.
وهذا آخر يقول: ما حكم الأخذ بفتوى أحد المشايخ الذي يقول بأخذ فرض من البنك إذا كانت هناك مصلحة؟
أرى أن أخذ قرضا من البنك الربوي محرم ولا يجوز، وقد بين الله تعالى: يمحق الله الربا ويرضي الصدقات. ونسأل الله أن يتوب علينا وعليكم من هذا. وأنت إذا أردت أن تشتري شيئا لبيتك فمر على أكثر من دكان لتشتري أفضل شيء، وإذا أردت أن تسوي عملية جراحية تذهب إلى أستاذ دكتور استشاري شهد له من قبل أهل الطب والناس أنه رجل حاذق. ليه في مسألة الفتاوى إيش الرجل العالم اللي عنده تقوى وورع وعلم حتى إذا أخذت منه الفتوى يكون قلبك مطمئن؟ ليه بتروح على المتردية والنصيحة؟ ها؟ لا تذهب للمتردية والنصيحة وما هذا السبب، وإنما اذهب إلى الشيء الطيب. نعم.
وهذا آخر يقول: ما الفرق بين الرياء والنفاق؟
ما الفرق بين إيه؟
بين الرياء والنفاق.
الرياء من النفاق. الرياء من النفاق. ومعنى الرياء أن أخذ بعملي غير وجه الله، أخذ المراءة أي السمرة والشهرة، والرياء يندرج تحت النفاق. أما النفاق الذي قال الله في صدر سورته: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هذه آية. والنفاق أن تظهر خلاف ما تبطن، هذا التعريف. والنفاق ينقسم إلى قسمين: نفاق اعتقادي ونفاق عملي. النفاق الاعتقادي في ستة عناصر: تكذيب ما جاء به الله، أو تكذيب بعض ما جاء به الله، أو تكذيب ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، أو تكذيب بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، أو المصر الانتقاد دين الرسول عليه الصلاة والسلام، والكراهية الانتصار دين الرسول عليه الصلاة والسلام. أما النفاق العملي بارك الله فيه، إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وإذا خاصم فجر، وإذا عهد غدر. النفاق الاعتقادي يوجب لصاحبه الخلود في النار إن مات عليه، والنفاق العملي لا يوجب الخلود في النار لصاحبه إلا أن صاحبه على خطر عظيم. نعم.
هذا سائل يقول: الأئمة والخطباء في كثير من الدول العربية بل في كل الدول يدعون لإخواننا في غزة ويدعون على اليهود، فلماذا لا يستجيب الله عز وجل؟
الدعاء إما أن يستجاب فورا، وإما أن يكون هناك مصيبة عظيمة ستنزل فيرفعها الله تعالى بفضل الله ثم بركة الدعاء، وإما أن يدخرها لنا في إلى يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ثم إن الله تعالى قال: ولكنكم تستعجلون. ولكنكم أتى أمر الله فلا تستعجلون. فنحن نستعجل ده فضلا على إيه؟ فضلا على أن كثيرا منا يأكل حراما ويشرب حراما ويلبس حراما، لكن ما خلت الأمة من الخيرين، فالأمة فيها الخيرون بفضل الله رب العالمين. وهناك سائل يقول: لو أن رجلا يعني أخذ مالا من واحد وليكن هو من المطرية، وهذا الرجل اللي خذ منه شيء من السعودية من الرياض وكان عايز معاه في السعودية، ثم هذا الرجل أتى إلى بلاده، والرجل اللي كان في الرياض ده رجل منين؟ من ليبيا أو من باكستان أو من إندونيسيا عاد إلى بلاده وعاد إلى بلاده وما يعرفلوش لا هاتف تليفون ولا يعرفله عنوان، يعمل إيه؟ عليه أن يستغفر الله عز وجل ويدعو له ويخرج المبلغ الذي أخذه منه بنية يكون الثواب له، والله أعلم. نعم تفضل.
وهذا آخر يقول: ما رأي فضيلتكم في حركة حماس؟
ما رأيكم في إيه؟
في حماس.
حماس
الصين.
حركة حماس؟
نعم.
يا أخي بارك الله فيك، إخواننا يذبون عن ديننا وعن أرضنا وعن عرضنا، فالمرأة التي في غزة هي أمي وأمك وأختي وأختك وبنتي وبنتك وعمتي وعمتك وخالتي وخالتك، وأرض غزة هي أرض الإسلام التي ولد فيها الإمام الشرعي، ودم إخواننا دم محمد وأحمد وعبد الرحمن وعبد الله هو دمي، هو دمي، فأرضه أرضي ودمه دمي وعرضه عرضي، وهم يجاهدون من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا. نعم. فالبعض من أهل العلم يقول إن حسن نصر الله ذاك الرافضي الشيعي الخبيث استدرج حماس لوقوعهم في هذا الفخ، ووعدهم أن يضرب معهم اليهود، ثم لما وقعوا فيه قالوا خلاص تموا عليه. طب افرض انهم اخطأ، لو افترضنا هل نتكلم في خطئهم ام نعينهم؟ الجواب: نعينهم بالكلمة والدعاء، ويجب على قادة المسلمين ان يعينوهم بالسلاح، بل وان يجيش الجيوش لدفع العدو الصائل من اليهود وغيرهم، ليس لإخراجه من ارض غزة فحسب، بل وإخراجه من ارض فلسطين ككل. هذا هو الواجب على القادة والمقودين، وإخواننا في حماس نسأل الله أن يصب عليهم نصره وتأييده ومعيته، وأن يكونوا أهل سنة وتوحيد وقادة خير وبركة إن شاء الله. نعم.
وهذا يقول أن بعض الرجال يخرج على شاشات الفضائيات ويقول أن ما يحدث في غزة الآن هو ذنب الفلسطينيين، وهذا هم يستحقونه لكثرة الفتن بينهم.
دعنا من هذا الكلام، لكننا نقول: ما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة. والآن دخل اليهود فلسطين، بل منذ عام 48، يعني من 60 سنة، فكان واجبا على أهل فلسطين أن يخرجوا اليهود، لم يستطيعوا، فتتبع الدائرة، فالوجوب يتعدى إلى أهل الأردن وأهل لبنان وأهل سوريا وأهل مصر وأهل السعودية والجزائر وتونس والسودان والباكستان وإندونيسيا، وتتسع الرقعة شيئا فشيئا، حتى لو توسعت الرقعة فعمت العالم الإسلامي حتى يخرج اليهود من أرض فلسطين. فوالله لو اجتمع المسلمون وبسطوا لغرق اليهود في بسط المسلمين، هم 1.3 مليار، ولكن المسلمين في عصرنا اتفقوا على ألا يتفق، اتفقوا على ألا يتفق. وهذه كلمة حق خرجت من فم خبيث، ألا وهو المشديات، قال: إن العرب اتفقوا على ألا يتفق، والعرب لا يقرؤون، وإذا قرأوا لا يفهمون، وإذا فهموا سرعان لا ينسون. ده مشديان الكافر المجرم أكذب، وبروتوكولات جبناء صهيون، ولا أقول حكماء صهيون، بل أقول بروتوكولات جبناء صهيون يخططون. والقارئ والناظر في هذا الكتاب وتلك البروتوكولات يجد أن مخططاتهم تنفذ مخططا مخططا، ومن جملة مخططاتهم أن دولتهم من النيل إلى الفرات كما هو مكتوب على الكنيسة، نسأل الله السلامة ولا يحقق هذا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تقوم الساعة حتى ينادي الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله. مسلم يعني المستسلم لله بالتوحيد، المنقاد له بالطاعة، الذي خلص من الشرك. يا مسلم يا عبد الله، أي يا من تحقق فيك العبودية لله، تعال ورائي يهودي فاقتله، إلا شجر الغرقد فإنه من شجر اليهود. الشجرة إلها بؤ؟ لا. إلها لسان؟ إلها حنجرة صوتية؟ لكن من اللي خلقها؟ أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ الله هو الذي خلقها. فالذي خلقها وخلقني وإياك ينطقها بأمر من يكون لشيكم فيكون. النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب على جذع فارق وذهب إلى المنبر. الجذع عمل إيه؟ بكى. وكان له أنين ولم ينتهي الأنين حتى وضع يده الشريف عليه عليه الصلاة والسلام. قال أنا أعرف حجرا قبل أن أبعث كان يسلم عليه. حجر بيسلم على سيدنا النبي، ودي مش حكايات مخاطر، دي أحاديث صحيحة. أي نعم. فسبحان الله الجماعة بني إسرائيل قالوا إن موسى سيدنا موسى كريم الله قال إنه النيل آدم. أي نعم. فلن اللي يستحمى وحط المناجد بتاعته على الحجر. فربنا أمر الحجر إنه يجري. دي مش ألف ليلة وليلة. ولا الخليفة الثلاث. ده حديث صحيح. جرى الحجر. سيدنا موسى ينادي عليه في السماء. جرى وراء الحجر. جرى يا حجر يا حجر. فجرى وراء الحجر فاطلع الناس عليه. ورأوه ليس رجلين. ولبث موسى وأخذ العصا وأخذ يضرب في الحجر. الله قادر قدير مقتدر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول للشجر ايه؟ تعال يمسك كده فرع منه ويشد له تعال. تقوم الشجره تتحرك كده وتمشي، والشجره الثانيه جايه تقوم ماشيه وتظل عليه وياخد حجر، ولما يخلص يقوم ماشيين. دي حاجه تهدي. دي معجزه يعني ايه. ايد الله تبارك وتعالى يا نبي. امر خارق للعاده ايد الله تعالى بها رسول الله. الصحابه عاوزين يشربوا، عاوزين يتوضوا، مفيش ميه. ينبع الماء من بين اصابع النبي. ان الماء ينبع من الجبل ده امر مش حجيب، لكن ينبع من لحم ودم. هذه المعجزه والايه. الله قادر، الله عز وجل قادر. اي نعم. فخلاصه القول نحن اذا عدنا الى طريق العبوديه سينصرنا الله على اليهود وغير اليهود. طب احنا مجتمعين الوقت ليه؟ لنتعلم كيف نكون عبادا في الزواج والصلاه، في البيع والشراء، في الحرب والسلم. كيف نكون عبادا لله في تعامل الزوجات، في تربية الأولاد، في التعامل مع الجيران. كيف نكون عبيدا لله في البحيرة والغيط والسوق كما نحن عبيد لله في المساجد. من أجل هذا فإذا أتت فينا العبودية الشجر والحجر ينطق يا مسلم تعالى وراء يهودي فقط إلا شك الغرب. وفي هذا القدر كفاية. وشكر الله لحضراتكم حسن استماعكم، وبارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.